بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل في فقه قصة قدوم وفد صداء في سنة 8، ففيها استحباب عقد الألوية والرايات للجيش، واستحباب كون اللواء أبيض، وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة.
هذا الفصل فيما في قصة صدى الذين توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستنتج منها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد فوائد كثيرة، وتصرفاته وأعماله صلى الله عليه وسلم كلها فيها فوائد، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يعمل بشيء إلا وقد صح عن الله تبارك وتعالى، فهو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فيقول ابن القيم رحمه الله في هذه القصة، قصة صدى من أولها إلى آخرها، فوائد كثيرة، منها أنه يستحب للإمام أن يعقد الألوية، يجعل الألوية والرايات، اللواء يكون أبيض هذا أفضل، والراية تكون سوداء أو تكون على أي شكل من الأشكال، وأنه لا مانع أن تكون الراية سوداء، ولا يرسلهم هكذا بدون تصنيف، بل يصنفهم ويوجههم حتى كل إنسان يحرص على ما كلف به من قبل ولي أمره ورئيسه.
وفيها قبول خبر الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد الجيش من أجل خبر الصدائي وحده.
وفيها قبول خبر الواحد إذا كان ثقة، إذا كان معروف الثقة، فهذا الجيش 400 مقاتل جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجههم إلى بلاد الصدى ليقاتلوهم إن لم يسلموا، يعرضوا عليهم الإسلام، فإن أسلموا فبها ونعمت، وإن لم يسلموا قاتلوهم. فهذا الصدائي رجل ثقة، قال يا رسول الله أنا أكفل لك قومي بأنهم لا يريدون قتالا ولا ينبذون أمرك ولا يمتنعون عما توجههم به، فكف الجيش عنهم. فكف صلى الله عليه وسلم الجيش، ولم يقل له إنك قد لا تتمكن من إهدائهم ومن تلطفك بهم، قد لا تتمكن من استجابتهم، فآثره النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه التزامه عن قومه، ورد الجيش الذي كان ناويا توجهه لهم كما جاء في أول القصة.
وفيها جواز سير الليل كله في السفر إلى الأذان، فإن قوله اعتشى أي سار عشية، ولا يقال لما بعد نصف الليل.
وفيه جواز في المسألة، جواز سير الجيش كل الليل من أوله إلى آخره، خاصة إذا كانت المسافة بعيدة، ويخشى منهم أن يتفرقوا إذا علموا بالجيش فيباغتهم الجيش في مكانهم. فإذا قال الراوي اعتشى يعني ساف مشوا من أول العشاء إلى الفجر، كل هذا مطاردة للأعداء واتباعا لآثارهم. ولا يلزم أن يجلسوا في أثناء الطريق، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالسير وساروا معه عليه الصلاة والسلام.
وفيها جواز الأذان على الراحلة.
فيها جواز الأذان على الراحلة، لأنه ما يلزم أن يكون الأذان على الأرض أو في منارة أو في ميكروفون أو في شيء من هذا. فهذا الصدائي لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن أذن على راحلته، لأنه تبين بالأذان أنه يرتفع بهذا المكان. فالمطلوب في الأذان أن يكون في مكان مرتفع حتى يصل إلى كل من حوله. فأخذ الأعراب هذا الصدائي الأذان من بلال وأذن فيه فوق الراحلة.
وفيها طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء، وليس ذلك من السؤال.
وفيها أن وضوء أن ماء الوضوء يطلب من أي واحد، ولا يلزم أن يكون مهيئاً للإمام وضوء ليتوضأ به، بل هذا قال له الصدائي النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قال نعم، وأحضر الماء للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ به. ولا يلزم أن يكون ماء الوضوء منفردا أو مجموعا وحده، أو أحضره الرجل باسم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يتوضأ بأي ماء عرض عليه.
وفيها أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيعوزه.
وفي المفاعل أن المرأة لا يجوز له أن يتيمم وهو يظن أن الماء موجود. الظن ما يكفي، إذا قال نحن مسافرون ويمكن ربعنا ما معهم ماء فنتيمم، نقول لا يا أخي اسألهم أولا، قل هل عندكم ماء؟ إذا تعذروا فتيمم. وأما ما دمت ما سألتهم فاسألهم أولا، فلا يسوغ التيمم إلا عند فقد الماء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ قال للصدائي أمعك ماء؟ يعني ولو كان قليل. قال الصدائي نعم معي ماء قليل، أحضره للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الماء بورك فيه، توضأ فيه كل الجيش، بورك فيه وتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وغسلوا الأوان التي معهم، وأكلوا فيه وشربوا واستعانوا به في سفرتهم، وهو قليل من الماء بورك فيه ببركة وراء يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سمى الله وغمس يده اليمنى فيه، فأخذ الماء يتحرك ويجتمع ويزيد حتى امتلأت الصفحة التي كان فيها الماء، وتوضأ منها كل الجيش. ونودوا من لم يكن معه ماء فليأتي ليتوضأ، فجاءوا وتوضأوا. والماء قليل، لكن الله جل وعلا أنزل فيه البركة وجعل في يدي النبي صلى الله عليه وسلم بركة لهذا الماء.
وفيها المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه لما وضعها فيه، أمده الله به وكثره حتى جعل يفور من بين من خلال الأصابع الكريمة، والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع ويخرج من خلال اللحم والدم، وليس كذلك، وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد، فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع، وقد جرى له هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه.
هذا الماء الذي توضأ منه ما خرج من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بورك بهذا الماء القليل، فجعل الماء القليل ينمو ويزيد ولا يخرج من جسد النبي صلى الله عليه وسلم ماء. هذه حكمة أرادها الله جل وعلا للعباد، أن يتبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك به وبأفعاله كلها سائغة، لأنها من البركة التي يجعلها الله جل وعلا في يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فهم مع فضلهم وتمكنهم من طاعة الله جل وعلا وعندهم من العلم النافع والعمل الصالح الشيء الكثير، لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تبركوا بيدي أبي بكر الصديق، ولا بيدي عمر، ولا بيدي عثمان، ولا بيدي علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم، فكلهم خيار الأمة، لكنهم يتقيدون بمن فيه البركة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأما غيره من الصحابة فلا يتبرك به، وإنما يدعو هذا بالغيث، أو يدعو بأن يبارك بهذا الماء، فيبارك فيه ربما ما كان يكفي الخمسة، يكفي الخمسين شخصا للوضوء ببركة الدعاء، وأما أن ينبع الماء من بين أصابع أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، فلم يحصل شيء من ذلك رضي الله عنهم، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقيدوا بما شرعه لهم. أعد هذه البقرة.
وفيها المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه لما وضعها فيه، أمده الله به وكثره حتى جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة، والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع ويخرج من خلال اللحم والدم، وليس كذلك،
وإنما ليس كذلك يخرج من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا لإقناع الأمة بأن الله جل وعلا بارك بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا الماء يزيد، كلما أخذوا منه وتوضأوا منه زاد، حتى توضأ منه كل من في الجيش، وعبوا أوانيهم وأخذوا الماء الكثير من هذا الماء القليل.
والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع ويخرج من خلال اللحم والدم، وليس كذلك، وإنما بوضعه.
هذا ليس بصحيح أنه يخرج من خلال الدم والأصابع، وإنما هذا طريقة للبركة في الماء هذا، فبورك فيه بأنه لا ينفد ويعبي منه الجيش كلهم.
والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع ويخرج من خلال اللحم والدم، وليس كذلك، وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد، فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع، وقد جرى له هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه.
هذا الشيء جرى للنبي صلى الله عليه وسلم كثير في مواطن متعددة، في خروجه للجهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، كان يفقد الماء، كان لا يوجد ماء في الجيش، فيجدون شيئا يسيرا مع أحد الصحابة فيقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يبخل به ولا يقول هذا معي وليس معي غيره وأخشى أن ينفد يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبارك الله جل وعلا في هذا الماء كما بارك في الطعام كما بارك في الصاع والسخلة التي قدمها الصحابي الجليل لأصحابه غدا عليه الصلاة والسلام. بركة الصاع والعناق يقولون كان الصحابة رضي الله عنهم في الخندق وكان عندهم الجوع الشديد أفناهم حتى إنهم يربطون على أنفسهم على بطونهم الحجر حتى يستطيع الإنسان أن يمشي ويتحرك يربط على بطنه الحجر يجيب الحجر يقص على بطنه يربطه بالثوب وإلا كان انثنى وانصبط وسقط. وكان عليه الصلاة والسلام يبارك الله فيما ناوله فجاء جابر رضي الله عنه بهذا الطعام القليل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر واثنين أو ثلاثة معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد الذي أتى بهذا الطعام هل أرسلوا معك شيء؟ قال نعم. فقال نادي في الجيش إن الطعام قد حضر. فجاءوا كلهم يريدون هذا الطعام وما معه شيء معه طعام يكفي اثنين وثلاثة. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يوضع على الصماط ويسلوا ويدى للناس ويؤمر الناس بالأكل منه. والمرة الأخرى دعاهم جابر رضي الله عنه إلى بيته فقال طعام قليل لك يا رسول الله والاثنين معك أو ثلاثة من أصحابك الغالين عليك فقط اللهم صل على محمد. فنادى في الناس إن جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فاقبلوا عليه. فذهب جابر قبلهم قدامهم وقال للنبي وقال لأهله فضحتينا يا بنت قلت تعالوا للطعام وظن الرسول أنه كثير وهذا قليل. قالت ما دام أنك أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الطعام أولا فلن يخزيك الله أبدا. فلما وصلوا للبيت دخل النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم ونظر إلى الطعام إلى التنور صغير فيه أقراص صغيرة على قدر ثلاثة وأربعة وذبيحة تيس صغير عناق صغيرة تكفي ثلاثة وأربع جياع. فقال لا تحركوا شيئا حتى آتيه. فأخذ عليه الصلاة والسلام بالتنور ودعا به بالبركة فبورك فيه القرصان ودعا في الإناء الذي فيه اللحم بالبركة فبورك فيه. فقال أدخلهم كل واحد اثنين ثلاثة يدخلون جميعا يتغدون يمشون وهكذا كل اثنين ثلاثة يتغدون يمشون والطعام ما ينقص بقدرة الله جل وعلا. وتكرر هذا كثيرا في الطعام والشراب واللبن. واللبن لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كاد يمشي وكاد يسقط من الجوع ما له علم بالطعام منذ أيام ما أكل شيء عليه الصلاة رضي الله عنه. فتعرض لأبي بكر وسأله عن مسألة يقول الله إني أعلم منه بها لكن أقول لعله يقول لي تعال معنا تفضل معنا وإلا أنا أعلم منه بها أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم لست في حاجة إلى العلم من أبي بكر وعندي المنبع الرئيسي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأخبرني بعلمه مشى ما عنده شيء. فتعرضت لعمر وكذلك مشى أخبرني بالمسألة ومشى ما عنده شيء رضي الله عنهم. فتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مسألة فقال تفضل معه تعال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال هل عندكم طعام؟ قالوا عندنا شوي حليب. أهداه علينا واحد من الصحابة رضي الله عنه قليلا من اللبن بإناء حق 2 أو 3 يشربوا منه. فالتفت إلى أبي هريرة وكان معه يقول توقعت أنه بيشرب منه وأبي يعطيني أشرب وخلاص. فإذا به يقول ادعوا لي أهل الصفة. شلون أدعى أهل الصفة؟ 30 70 100 200 300 يصلون بعض الأحيان 300 نفر لكنهم كلهم جياع رضي الله عنهم. فدعوت أهل الصفة وقلت أنا اللي سأباشر عليهم لأني أنا خادم النبي صلى الله عليه وسلم ولن أشرب قبل واحد منهم، كلهم لازم يشربون قبلي وما هم مبقين لي شيء. فأخذ يدخلهم على 15 و2 و3 ويشربون يمشون يشربون يمشون يشربون يمشون كلهم، ولنا ما به اللبن ما تحرك. اللهم صل على محمد. فقال من بقي يا أبا هريرة؟ قال قبيقت أنت يا رسول الله وأنا. قال كلهم شربوا. قال اشرب. فأسقاه النبي صلى الله عليه وسلم قبله فشربت ولا كثرت، خشيت ينفد يقضي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف هذا مني وقال اشرب. فشربت ثانية وشربت ثالث حتى قلت والله يا رسول الله ما أجد له مكان، انت لبطني كله. أخذه وشربه، شرب منه شيئا وأبقى شيئا لأهل الدار. يقول بقي الكاس والإنام الآن باللبن ما نقص. هذه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول مبارك عليه الصلاة والسلام منذ أنشأ خلقه الله جل وعلا حينما كان رضيعا عند مرضعته كان غنمها يأتي ملآن من اللبن وغنم الناس ما في لبن، ما في طعام، ما في حشيش، ما في علف. ويبارك الله فيما يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم. والمرضعة له ما أخذته إلا حياء من الناس، قالوا كلهن أجابا أولاد من أولاد مكة يرضعونه إلا هذه ما أجابت شيء. فأخذت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتيم، أمه وأبوه كلهم موتى وإنما هو عند جده. قلت وماذا يصنع به جده؟ ما هم معطي شيء. فعينه الخير كله ببركة مخالطته من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. فعلى المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد فيه الخير والبركة، وأنه لا يأمر إلا بالحسنى ولا ينهى إلا عن الشيء السيء عليه الصلاة والسلام. فهو مبارك أينما كن، واسمه مبارك، وداره مباركة، وبيته مبارك، وأهله مباركين عليه الصلاة والسلام. ومع هذا ما يسأل ربه أو يكثر من السؤال، يبيت جائعا كثيرا من الليالي والأيام، يبيت ما يجد طعاما يأكل منه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها يا بني يمضي علينا الشهر والشهر والهلال والهلال وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، منين يأكلون؟ ما عندهم شيء يأكلون بالنهار بالليل ولا بالنهار من النار، ما عندهم شيء. ما هو طعامكم يا أمه؟ قالت الأسودان الماء والتمر. قال ما يكون إلا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم جيران، فكانوا عندهم منح منايح، وكانوا يشربون من ألبانها ويرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم من لبنها ويطعمنا منه، يعطينا منه دائم عليه الصلاة والسلام. مبارك أينما كان، والله جل وعلا يجعل البركة فيما يلامسه، وهذا حق. ويجب علينا أن نؤمن بهذا، وأن البركة فيه وحده ما تنتقل إلى غيره إلا ببركة إلا بإرادة الله جل وعلا، بوضعه أصابعه صلى الله عليه وسلم في داخل هذا الماء يبدأ يفور، ولا ما يخرج من جسم النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيها أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال، فألقاه عليه، ثم أراد بلال أن يقيم، فقال عبد الله بن زيد: يا رسول الله، أنا رأيت أريد أن أقيم، قال: فأقم، فأقام هو وأذن بلال. ذكره الإمام أحمد رحمه الله.
فالسنة والأفضل أن يقيم المؤذن نفسه، هذا الأفضل، أن يقيم المؤذن نفسه، من أذن فهو يقيم، كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال، وذلك أن بلالا تأخر عن الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصدائي: أذن، فصعد على راحلته وأذن رضي الله عنه. فلما حان وقت الإقامة إذا بلال جاء، فقال: فتهيأ للإقامة هو، لأنه هو المؤذن الرسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن أخو صدى، أخو صدى، فهو أولى بالإقامة منك، فأقام عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه الصدائي. ويجوز خلاف ذلك جواز، في باب الجواز، أما هذا هو الأصل، أما الثاني فهو جواز، لأنه بناء على طلب بلال وطلب عبد الله بن زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليهم كيف يجمعون الناس للصلاة، ما يدرون هل جاء الوقت أو ما جاء الوقت أو كذا أو كذا، فتهيأوا لأن يوجدوا ناقوس يضربون بهذا الناقوس، إذا حان وقت الأذان ضربوا به، فهيأوا هذا لأنفسهم فلم ينجح، فهيأوا أمر آخر وتفاكروا فذهبوا ينامون العشاء، فلما ناموا رأى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا، رؤيا الأذان، رأى واحد معه ساقوس يمشي به والسوق، قال: عطني إياه يا أخي ولا أبو علي. قالوا: اشتبيبه، كان ابن الذنبه لنادي الناس في الصلاة. قال: لا يا أخي، ألا أدلك على شيء خير لكم وأفضل؟ ما هو؟ تؤذن، تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت. قال يعني جاب له الأذان كامل، ثم قال: وإذا أردت أن تقيمهم للصلاة فقل كذا، فأخبره بالأذان والإقامة. فجاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رأيت البارحة رؤيا لعلها حسنة، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقرئه بلالا فإنه أندى منك صوتا، فقرأ على بلال، ثم قام بلال يؤذن، فلما أراد بلال أن يقيم قال له: لا يا أخي اصبر، أنا اللي رأيت الأذان وأنا اللي شفته بالليل، فلا تحرموني من الأجر، لأنه الأجر مقسوم للأذان والمؤذن والمقيم، كلهم يستفيدون خيرا. فقال: أقم يا عبد الله بن زيد، فأقام للصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يتنافسون رضي الله عنهم على الأذان، ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لو يعلمون ما في النداء الأذان والأقام والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والآن مع الأسف تجد الناس يجلسون وخارج أحد آخر المسجد وأسفل المسجد والصف الأول ما في أحد حتى يقام، ثم يجون يتراكضون إلى الصف، يعني لما لا يحجز المكان أول مرة؟ أول الأمر أحسن، إن الإنسان يجي إلى المسجد ويدخل في الصف الأول ويحجز المكان الفاضل أحسن له. وقد أقرع بينهم أحد الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في القادسية في حروب الفرس والروم، اجتمعوا كلهم 10 أو 20، كل واحد من يريد أن يؤذن، كيف الحل بينهم؟ قال القائد عليه رضوان الله رضي الله عنه: أنا أقرع بينكم. فأقرع بينهم فصار الأذان لواحد معين رضي الله عنهم، السابقون إلى الأجر، السابقون إلى الصف الأول، لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والتنافس في الأمور الفاضلة في الأذان والإقامة والسلام وغير ذلك من الأمور الفاضلة مطلوب من الناس، مطلوب أن الذي يريد الأجر والثواب يسابق إلى هذه الأعمال وينافس فيها لعله يدركها.
وفيها جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفأ، ولا يكون سؤاله مانعا من توليته، ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر: إنا لن نولي على عملنا من أراده. وفيها أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر كما ثبت
هذا، لكن الأفضل أن يتولاهما شخص واحد،
كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال، فألقاه عليه ثم أراد به،
فإنه أندى منك صوتا، يعني أبعد صوت، يعني يطلب في المؤذن أن يكون بعيد صوته،
فألقاه عليه ثم أراد بلال أن يقيم، فقال عبد الله بن زيد: يا رسول الله، أنا رأيت أريد أن أقيم. قال: فأقم. فأقام هو وأذن بلال، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وفيها جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفأ، ولا يكون سؤاله مانعا من توليته، ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر: إنا لن نولي على عملنا من أراده. فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة، وكان مطاعا فيهم محببا إليهم، وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها، ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو، فمنعه منها، فولى للمصلحة ومنع للمصلحة، فكانت توليته لله ومنعه لله.
كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يولي من سأل شيئا من ذلك، وأحيانا يمتنع، يقول: لا نولي أمرنا من سأله، لأن الرجال يتفاوتون، في واحد يطلب الولاية لمصلحته وليأخذ الراتب ونحو ذلك، أو ليأخذ البدل أو نحو ذلك، وبعض الرجال يطلب العمل لله ليؤجر على ما يفعل من قبل الله جل وعلا. فهذا الصدائي تولى إمارة قومه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه على قومه، فقال: أنت ولي أمرهم. وسأله آخر فقال: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه. ولما منع ذلك وأجاز هذا؟ لأن هذا يتفاوت بتفاوت الرجال. الصدائي له رأي وله قبول عند قومه، ويقبلون منه ويقبل منهم، فولايته لهم خير لهم وله، ولا يريد من ذلك مالا ولا أجرا إلا من الله جل وعلا. وأما هذا الرجل الذي جاء يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه، يريد مالا من الزكاة، يريد أجرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة أنه لا يولي على هذا الأمر أحدا طلبه، وكلاهما حق، فهو يولي من شاء عليه الصلاة والسلام، لأنه يرى الخير في ولايته، ويمنع الولاية عمن شاء لأنه يرى الولاية لا تصلح لمثل هذا.
وفيها جواز شكاية العمال الظلمة ورفعهم إلى الإمام والقدح فيهم بظلمهم، وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيها، وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة أعطى منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه.
ذلك جواز شكاية الوالي على الإمام، يجوز، لأن الوالي ليس معصوم، والوالي قد يظلم هذا أو ينعم على هذا أو يعطي هذا أو يمنع هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل شكاية الرجل الذي شكى واليه، وقال إنه يؤاخذنا بشيء كان بيننا وبينه الجاهلية، كان يؤاخذنا بذلك، ونحن الآن عزنا الله بالإسلام فليس بيننا شيء من أمور الجاهلية، وإنه يؤاخذنا لا يزال يأخذنا بذلك، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ولاية الرجل لقومه فهذه حسنة إن كان لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة.
ومنها أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفا من الأصناف، لقوله إن الله جزأها 8 أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك.
وفيها قبول كلام الرجل إذا كان يرى أنه من أهل الزكاة، ولا يقال له أحضر شهود وجب شهودك وكذا كذا إلى آخره، لا، ما دام إنه يقول إنه من أهل الزكاة. والله جل وعلا جعل الأصناف 8، لو أعطيت لصنف واحد صح، والصنف الواحد لو أعطي كل الزكاة صح، هو حسب الحال والمصلحة. قد يأتي العامل على الزكاة يعطى أجرة العامل كلها، قد يعطى المؤلف قلبه، المؤلف قلبه على الإسلام يعطى من الزكاة ويكثر له، وهكذا. فالله جل وعلا جعل الأصناف 8، إنما الصدقات للفقراء، الفقير والذي لا يجد شيئا ويجد أقل من نصف الكفاية، والمساكين وهو الذي يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية، والعاملين عليها الذين يذهبون يجمعون الصدقات للمسلمين يرسلهم الإمام، ولا يعطى كل واحد منهم، وإنما الذي يرسله الإمام هو الذي يعطى من الزكاة. أما لا بدأ واحد يجمع الزكاة ويقول عطوم منها، نقول لا ما نعطيك لأنك متبرع أنت، ولا ندري عنك، ولا نأذن لك أن تجمع الزكاة. والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، والمؤلف قلبه قد يكون كافرا وقد يكون مسلما وقد يكون تقيا وقد يكون شقيا وقد يكون يهودي أو نصراني، يعطى من الزكاة المؤلف قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم، وأبو بكر أعطى المؤلفة قلوبهم، وعمر رضي الله عنه لما قوي الإسلام قال ما نعطي المؤلفة قلوبهم ولا ريال واحد ولا درهم واحد. من استقام على الحق فهو منا وعليه ويعطيه مثلنا، وأما يأخذ الزكاة زكاة المسلمين خوفا منه، ما احنا بخايف من أحد الآن، أول كانوا يخافون إن هذا يسعى في الفتنة أو يثير الفتنة أو كذا أو كذا، فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعزة الإسلام فلا يعطى المؤلف قلبه، مثل الآن مثلا الصحفي وكذا وكذا يعطى من الزكاة ليسلم من شره، لكن إذا قوي الإسلام الصحابي يدخل السجن إذا تكلم فيه ضد المسلمين أو كذا. وهكذا وكيف يقال مثلا يقول أن هذا عطاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يعطه، أو الإمام قال هذا عطاه من زكاة المسلمين وهو يهودي أو نصراني أو هو مبتدع أو هو فاجر أو هو منافق يعطيه من الزكاة؟ نقول نعم هذا وارد، يعطى هذا من الزكاة وإن كان كما وصفت في حال، ولا يعطى في حال أخرى.
ومنها جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك.
منها جواز إقالة الإمام لمن ولاه الولاية، كان يعين الإمام واحد فيذهب إلى البلد فيجد فيها الشقاق والنفاق والسؤال والأذى وكذا، يأتي يقول أطلبك العافية، أطلب أن تسمح لي، يقول لا خلاص روح يسمح لي، للإمام حق أن يسمح له وله أن يلزمه بذلك.
ومنها استشارة الإمام إذا رأى من أصحاب لذي ومنها استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه في من يوليه.
إذا جمع الإمام أهل الحل والعقد قال من ترون نجعله وليا على أمر كذا أميرا في كذا، فأهل الحل والعقد يقول نرى فلان أصلح من فلان وهكذا.
ومنها جواز الوضوء بالماء المبارك، وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه، وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة، والله أعلم.
كذلك بركة الماء إذا كان يجتمع من جسد النبي صلى الله عليه وسلم بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنا أن نتوضأ به ولا نقول هذا ماء مبارك ما يسوغ لنا ذلك. كذلك ماء زمزم اختلف العلماء رحمهم الله هل يستنجى به أو لا، فقال بعضهم يستنجى به لأنه ليس بأفضل من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم استنجوا به وتوضعوا وغسلوا النجاسات وشربوا منه وهكذا. آخرون قالوا لا هذا مبارك لا يستنجى بماء زمزم، والله صحيح أن المرء له أن يستنجي به إذا لم يجد غيره، أما إذا وجد غيره فالأحسن أن لا يستنجي به. مثلها الماء الذي يصب من ميزام الكعبة يجوز لنا أن نستنجي به وإن كان مطرا ونزل على الكعبة على سطحها ونزل في الأرض، فيجوز لنا أن نستنجي به وأن نتوضأ به. ومن كضله ومن أكرمه ومن حفظه عن الإهانة فهذا خير وأولى، لكن من حيث الجواز يجوز لنا ذلك. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين إنه سميع مجيب. يقول ما هي الكلالة؟ قال الكلالة من مات وليس له ولد ولا وارد، أبوه ميت قبله وأولاده ميتين قبله. كيفية التعامل مع أخت الزوجة ما دامت الزوجة موجودة؟ يتعامل معها بالمعروف كما يتعامل مع أخته أو بنته، لكنها تحتجب عنه أخت الزوجة.
يقول السائل شخص انتقض وضوءه أثناء السعي،
عليه أن يستمر ولا يضيره، انتقاض الوضوء أثناء السعي لا يؤثر عليه بخلاف أثناء الطواف فيلزم أن يخرج.
يقول السائل شرب الماء في رمضان بعد أذان الفجر مباشرة أي قبل الصلاة؟
إذا أراد الصيام يجب عليه أن يمتنع من الطعام والشراب عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر يمتنع. نعم.
يقول السائل هل يجوز أن أتخذ شخصا جالسا سترة وأصلي عليه؟
نعم يجوز يا أخي، إذا أتيت وواحد جالس في الصف وصففت خلفه أن جعلته سترة، ما تمنع من أراد أن يمر بينك وبينه.
يقول السائل ما قول المؤلف ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة، هل هو مبارك أم لا؟
يعني أن هذا الماء وإن جرى على ظهر الكعبة وغسل به سطح الكعبة فإنه لا يزال يصلح أن يتوضأ منه، ولا يقال إنه ماء مكرم أو ماء غالب ثمن ما دام جرى على سطح الكعبة، لا هو كسائر المياه.
يقول السائل: شخص يقرأ القرآن لكن يخطئ في الكلمات أي في الشكل، ماذا عليه؟
عليه أن يتعلم ما استطاع، وإذا لم يستطع إلا كذا فلا إثم عليه، لأن القارئ للقرآن اثنين: واحد يقرأ القرآن ويتعتع فيه له هذا أجران، والآخر يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، هذا مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة نسأل الله الكريم فضله. ثم الذي يتعتع في القرآن هذا يخطئ ويتهجى، هذا مأجور إن شاء الله له أجران: أجر الكلفة وأجر القراءة.
يقول السائل: ما حكم من يخرج منه الهواء باستمرار كالفران في البطن مع الصوت؟
هذا لا يختلف، هذا إن خرج منه الهواء مع الدبر فهذا يسمى فساء أو ضراط، هذا له أن يتوضأ، وإذا كان الماء يخرج الريح باستمرار فله أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويستمر بهذا الوضوء حتى لو خرج منه شيء. أما إذا كان لا يخرج إلا قليلا فكلما خرج منه شيء خرج وتوضأ وينقض الوضوء إذا لم يستمر معه، أما إذا استمر معه فعليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل. هذا وأرجو الله جل وعلا يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.